بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح المجيد في باب من الشرك النذر لغير الله، قال في شرحه في نصف الشرح: وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة، قصود جمع قصد، والأصل في المصدر أنه لا يجمع، لكن قد جاء جمع بعض المصادر، لأن المصدر اسم جنس يطلق على القليل والكثير. المصدر اسم جنس يطلق على القليل والكثير، فالأصل ألا يجمع، لأن المفرد والجمع فيه قد دل عليه بالمصدر نفسه لوقوعه على القليل والكثير. قال: وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة، فإن قصد النذر بذلك تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها، مراد بالزاوية المحل والمكان، لأن صاحبها انزوى إليها جانبا عن الناس، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. هذا من حيث الحكم الأثر الدنيوي، من حيث الأثر في الدنيا هل ينعقد إذا نذر؟ لا، لا ينعقد. ومن حيث الحكم الديني أنه وقع في الشرك، لأنه نذر لغير الله، قصد تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، وفي الزوايا خبايا، أو تعظيم من دفن بها أو نسب إليها أو بنيت على اسمه، ويرون فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السروج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال، يقبل النذر وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. نذر المجازاة الذي هو إن شفي مريضي نذرت لكذا، إن رد غائبي نذرت بكذا، هذا يسمى نذر المجازاة، أنه ينذر في مقابل شيء. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. ولا يعلم قبر نبي على التحديد على وجه الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فإنه لا يثبت ذلك أنه قبر ذلك النبي، فمنه ما هو مكذوب كما يدعون قبر نوح قبر هود في حضرموت، هذا كذب لا شك فيه، ومنه ما هو ظن كقبر الخليل، ومنه ما هو كذلك أيضا من قبيل المتناقل عند الناس وليس لهم به أثارة من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. هذا قول الرافعي في شرح المنهاج من كتب الشافعية. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. هذا قول من؟ قول قاسم الحنفي رحمه الله، وهو قول صواب، لأن بعض الناس يلبس على المسلمين فيقول: هذه الأمور ما أتى بها إلا هؤلاء، يقصد أهل السنة، وأما أصحاب المذاهب فإنهم لا يتكلمون بهذه الأشياء ولا يحذرون منها بل يحثون عليها. فلهذا أحسن الشيخ في نقل كلام بعض أصحاب المذاهب من بلاد مختلفة ليقرر أن هذا قول المحققين من أهل العلم والفقه وليس قول ابن تيمية وحده. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك الأشياء، لا ينتفع بها، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كانوا غافلين عن هذه العبادات التي يصرفونها لهم. قال: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: قد ابتلي المسلمون، قد ابتلي الناس في بهذا لا سيما في مولد البدوي. قال في الحاشية: أحمد البدوي بطنطا، طنطا اسم مكان مدينة ومحافظة في بلاد مصر، لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الأقوال فيه. والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة الملثمين، وكان داهية في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية، مثل هبل الأكبر أو الله أو اللات في الجاهلية. يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور، ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم، بل وأولادهم. فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلا: هذا نصيبك يا بدوي. ويقام له كل عام 3 موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري، ويجتمع في المولد أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر، عجل الله بهدمه وحرقه، هو وغيره من كل صنم في مصر وغيرها. هذا كان قبل سنين. قول الشيخ حامد الفقي المصري رحمه الله، وقد نشروا قبل أيام أنه قصد مولد البدوي من الصوفية ومن تأثر بهم، قصده قريب من 5 ملايين مصري إلى قبر البدوي. قد يكون الرقم مبالغا فيه، لكن المقصود أنها مئات الألوف من جهلة المصريين ومن أضلهم الصوفية يقصدون البدوي ليذلوا له ويخضعوا ويتمسحوا بقضبان ضريحه وينذرون له النذور ويدعونه من دون الله ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات إلى غير ذلك من أنواع ما لا يجوز أن يوجه وأن يتوجه العبد به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من انتشار هذه المعالم الوثنية وهذه المجامع القبورية التي ترأسها الصوفية والرافضة في بقاع الأرض، وقوله ينذرون الفلاحون المصريون ينذرون بنصف أو ربع أراضيهم له، كذلك أيضا في كل قطر يحصل مثل هذا. فكم من الوقوف التي أوقفت على قبر ابن علوان، وقوف كثيرة من أراضي الفلاحين المساكين. وكان في الزمن الأول يكون الرجل عنده فدادين كثيرة ومال واسع وأرض وطين وزراعة، فيكتب وصية بذلك أنها وقف على قبر ابن علوان أو على قبر أبي الأسرار السروري أو على قبر نور الدين أو على قبر هذه في الديار في ما حولنا من الديار أو على قبر الهادي في صعدة ولهذا كثير من أراضي صعدة موقوفة على قبر الهادي، وبجوار القبر غرفة أو بناء قديم ولوحة مكتوب عليها، تذكر يا أبا أحمد إيش مكتوب؟ مكتوب وكيل الهادي، وكيل، وكيل الهادي معناه الذي يستلم النذور ويستلم الأشياء المتعلقة بقبر الهادي، وكيل الهادي. نعم، فهذه أشياء عجيبة غريبة في هذه الأيام المتأخرة. وقد من الله عز وجل على الناس بمعرفة كثير من ذلك واليقظة لمثل هذه الأمور، لكن يأتي الصوفية ويأتي الرافضة بصور جديدة ومستجدات جديدة بين وقت وآخر ويطورون بها تحديثات، تحديث للصور البائدة التي قد قلاها الناس ونبذها، ويأتون كذلك كلما تمكنوا زاد الأمر واتسع الخرق. قال رحمه الله: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 27 صفحة 445: وقد سئل عن قبور الأنبياء فقال: صفحة 444 قال: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر، وكذا قبر صاحبيه. وأما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي الإنكار عن مالك وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الناس على أن هذا قبره، ودلائل ذلك كثيرة، وكذلك هو عند أهل الكتاب. ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين. وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها، ومن كان مقصده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وأحياء ذكرهم فذاك ممكن له، وإن لم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يشبه هذا الحديث. نعم، وهكذا أيضا في هذه المواضع ذكر المشاهد المنسوبة إلى علي وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى كذلك ناس كثيرين، وناقشها ونبه عليها جزاه الله خيرا. إذن إلى من ينسب هذا القول: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إلى الإمام مالك، إلى الإمام مالك. والمشهور أن القبر الذي هو قبر الخليل أنه أكثر, يقول شيخ الإسلام, جمهور الناس على أن هذا قبره, ودلائل ذلك كثيرة, لكن ليس ذلك بالجزم إنما بالظن. والله المستعان. فإذا هذه جمل مفيدة من كلام أئمة المذاهب في هذه المسائل. نكمل الباب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.